بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، لقاؤنا هذا واللقاء السادس من سلسلة هذه اللقاءات التي نتناول فيها بلمحات خاطفة التاريخ السياسي وبعض أحداث التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. نعم، نقول أيها الأخوة، بعد التوكل على الله، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند مقتل صالح بن عبد المحسن العلي، ونقول في الصباح نادى عبيد بن علي بن رشيد بالأمان، فجاءه بعضهم وهرب آخرون، وممن هرب عيسى بن عبيد الله بن عبد المحسن بن علي. هذا عيسى بن عبيد الله مات بعد ذلك بالحسى، فتزوج عبيد بن علي بن رشيد من ابنة عيسى بن عبيد الله، وأنجبت له ولدان وبنتان، جبت له فهيد وسليمان. فهيد هو أبو ضاري ابن فهيد، هذا صاحب النبذة هذه. وسار عبيد بن علي بن رشيد إلى الجبل وسيطر على الأوضاع في حائل، ثم أرسل إلى أخيه عبد الله يبلغه بالأخبار الطيبة. قال ابن بشر أن مقتل صالح بن عبد المحسن بن علي كان في سنة 1251. نعم، أمر خورشد باشا عبد الله بن علي بن رشيد أن يخرج ومعه 150 فارسا ليجمع له جمالا. الجمال كانت مهمة، الإبل كانت مهمة جدا للحملات التركية القادمة من مصر، فهي التي تنقل عتادهم العسكري من المدافع والقذائف والقنابل والذخيرة وباقي مؤنهم. فأغار بن رشيد على عرب من عنزة وأخذ منهم نحو 400 بعير، وكذلك التقى بعرب لم يسمهم ضاري بن فهيد، وأعطوه ما يقرب من 1000 بعير من دون قتال. ولما بلغت عبد الله أنباء انتصار أخيه عبيد في حائل، أرسل الإبل إلى الباشا مع الجنود وعاد من فوره إلى حائل. قال ضاري بن فهيد، فلما وصل عبد الله إلى قرية المستجدة، قرية هذه المستجدة لا تبعد كثيرا عن حائل، أبلغوه بأن عبيد قد حبس 120 رجلا ممن كانوا مع صالح بن عبد المحسن. فخشى عبد الله من أن يقوم عبيد بقتل أحد منهم. عبيد يعني احنا مدحناه قبل شوي وهو أهل يعني لهذا المدح. عبيد على الرغم من شجاعته وكرمه ودهائه، لأنه كان سفاكا للدماء، ولطالما عانى القصمان بعد ذلك من بطشه، ولذلك امتطى عبد الله بن رشيد الفرس وسار مسرعا، ولما وصل أمر بإطلاق سراحهم جميعا، وأصبح عبد الله بن علي بن رشيد أميرا في حائل، وكتب إلى الإمام فيصل في الرياض فأقره أميرا على الجبل. هذه نبذة بسيطة عن بدايات عبد الله وأخيه عبيد بن علي بن رشيد. نعود الآن الكلام عن أخبار الإمام فيصل بن تركي في الرياض، فنقول أنه في ربيع الثاني من نفس السنة، يعني سنة 1251، أرسل الإمام عبده الزويد ومعه 100 مطية إلى القطيف ليرتب أمورها. عسير أيها الأخوة، أيضا هذه تكلمنا الآن عن حائل وعن الأحساء، نقول عسير، نريد أن نتكلم عن عسير. هذه عسير من المناطق المهمة جدا في الدولة السعودية، تاريخها تاريخ مشرف، ومعاركها في الدفاع عن أراضيها في وجه الغزاة الأتراك القادمين من مصر معارك كبيرة وقوية، برزت فيها شجاعة أبناء تلك المناطق في جنوب غرب الجزيرة العربية. وفي سنة 1251 حدثت في عسير أحداث هامة، ربما هي أكبر مما حصل في باقي المناطق في الجزيرة العربية. قال ابن بشر: تحركت القوات المصرية من مكة المكرمة بقيادة أحمد باشا وشريف مكة أحمد بن عون، تحركت لمحاربة عسير في بلاد اليمن، شريف مكة في ذلك الوقت هو الشريف محمد بن عبد المعين بن عون. أما أحمد باشا فهو أحمد شكري يكن باشا. قال: فملأوا السهل والجبل، ولما وصلوا اليمن أظهروا بأنهم لا يريدون منهم إلا الطاعة، فلما أطاعوهم وتمكنوا من البلاد وملأوا ثغورها بالجنود، يعني تمركزوا في المواقع المهمة، أظهروا نواياهم وطلبوا منهم أموالا. والأشنع من ذلك أنهم طلبوا منهم نساء للجنود. هذا الأمر جعل أهالي تلك البلاد الأبات يقررون البطش بهؤلاء الغزاة الأجلاف البغاة، وفي سبيل ذلك اجتمعت كلمتهم وقرروا أن يبطشوا بهم، وأظهروا أنهم سينفذون مطالبهم، فساروا إليهم باستعداد كامل ومعهم نساءهم وأبنائهم حتى لا يفروا ويستبسلوا في القتال، بل يستبسلوا في المجزرة التي ستحدث في هؤلاء، ويستبسلوا في القتال الذي من المؤكد أنه سيكون قتالا رهيبا. انخدع الجنود لما رأوا القوم مقبلين عليهم ومعهم النساء والأطفال، وجاءوهم يغنون ويلعبون، يلعبون لعبة الحرب ويطلقون بنادقهم، والجنود ينظرون إليهم يضحكون منهم. فلما قربوا منهم انقضوا عليهم وهجموا عليهم يقتلونهم، وفتكوا بهم فتكا ذريعا، ففر الأتراك منهزمين، ووقع القتل فيهم، قتلوهم قتلا ذريعا. وأخذ أهل عسير الأبطال خيامهم وأسلحتهم وأموالهم، ولم يبق منهم إلا 150 جنديا. وعاد بن عون والباشا إلى مكة بفرذمة قليلة من الجند، وأرسل أهل عسير إلى الإمام فيصل بن تركي بالكثير من سلاحهم وخيلهم. وفي هذا دليل على أن أهل تلك المنطقة لم يتغير ولاؤهم للدولة السعودية مثلما فعل الكثير في باقي المناطق في نجد وغيرها التي كانت خاضعة للدولة السعودية الأولى بعد حرب الدرعية. هذه المناطق كانت خاضعة للدولة السعودية الأولى، لكنهم بعد حرب الدرعية كلهم تخلوا. نعم، لكن انظر الآن، أهل العسير يفتكون بهذا الجيش التركي القوي، ومع ذلك ترسل الأخماس والغنائم إلى الإمام فيصل بن تركي في الرياض. وبعد هذه الأحداث أرسل محمد علي باشا والي مصر في طلب شريف مكة محمد بن عبد المعين بن عون والقائد أحمد باشا لكي يحضر عنده في القاهرة، وتم إبقاء بن عون في القاهرة لبعض الوقت محالا على المعاش. أما أحمد باشا فإنه عاد إلى شبه الجزيرة العربية مباشرة بعد ذلك. وأرسل محمد علي كذلك أرسل بالمزيد من التعزيزات بقيادة وزير الحرب بالنيابة خورشد طاهر باشا. كانت مهمة خورشد الأولى هي إخضاع المناطق الجنوبية الغربية، عسير وبعض الأجزاء المحاذية من اليمن. ولكن مشكلته ومشكلة كل القادة الذين سبقوه تكمن في حاجته الماسة إلى وسائل النقل، ووسائل النقل في تلك الفترة هي الإبل، وكان في حاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من الإبل. وعلى الرغم من أن الحجاز وعسير واليمن من الناحية الإسمية كانت تحت سيطرة الأتراك، وكانت المناطق من شبه الجزيرة العربية الخاضعة لسيطرة الأتراك مقسمة إلى ثلاث مناطق أو ثلاث قيادات تمتد من الشمال إلى الجنوب. في الشمال في المدينة المنورة منطقة أو قيادة قاعدتها المدينة المنورة، وكانت هذه المنطقة تحت قيادة خورشد باشا، وكانت هذه القيادة مسؤولة عن نجد. وأما المنطقة الثانية فكانت في مكة المكرمة تحت قيادة أحمد باشا، والمنطقة الثالثة في الجنوب تحت قيادة إبراهيم كوتشيك باشا. وقاعدتيهما طبعا الثانية والثالثة، يعني هذه قلنا في مكة المكرمة، المنطقة الثالثة لها قاعدتان في مخا وفي الحديدة. وفي سنة 1836 هذه أولها بالتاريخ الهجري، هو 11 من رمضان سنة 1251، جاء دوسري، اسمه دوسري هكذا، دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة، جاء من القاهرة وكان عمر دوسري 34 عاما. أرسله محمد علي باشا إلى نجد، وكان دوسري من ضمن الذين أخذهم إبراهيم باشا بعد حرب الدرعية إلى مصر ليعيشوا في المنفى، ودرس في مدارسها وتعود على الحياة في مصر، وهو مثل خالد بن سعود بن عبد العزيز الذي سوف نتحدث عنه بعد ذلك. قال ابن بشر: إن دوسري أرسله محمد علي إلى فيصل بن تركي يطلب منه مطالب وخراجا، وذلك حين أراد أن يجهز العساكر مع خالد بن سعود، واستجاب فيصل بن تركي بأن أرسل أخاه جلوي إلى أحمد باشا. أحمد باشا هو أحمد شكري يكن ابن أخت محمد علي باشا كما سبق وذكرنا، أرسله بهدية لم يذكر ابن بشر ما هي هذه الهدية، وبقى جلوي بن تركي في مكة إلى وقت الحج، ثم عاد بعدها إلى الرياض. قال بيلي وايندر عن فيصل بن تركي: كان أول اتصال مباشر له مع المصريين من خلال دوسري العسيري المتعاون مع الأعداء، الذي ظهر في نجد نيابة عن السلطات المصرية في الحجاز. ثم قال وايندر: طبقا لابن بشر تقدم دوسري بمطالب وبحث عن الخراج، وفي الحقيقة طلب دوسري اعتراف فيصل بسيادة المصريين وأن يشارك فيصل في الحملة القادمة على عسير، وطلب أعدادا كبيرة من الجمال للنقل. ثم ينقل وايندر عن لوريمر قائلا أن لوريمر يقول أن الإمام اعتذر عن المشاركة بنفسه مدعيا المرض، وعلى أي حال فقد قام بإرسال أخيه جلوي إلى مكة محملا بهدايا، الهدايا عبارة عن بعض الخيول. ثم يواصل وايندر كلامه قائلا: قرر محمد علي أن يتخذ إجراءات ضد فيصل بن تركي، وقام بإصدار أمرا للجنرال إسماعيل به القائد السابق لشرطة القاهرة، هو عميد بريغادير جنرال، نعم، أمره أن يأخذ قوة مختلطة من الأتراك والألبانيين ومن شمال إفريقيا ومن البدو المصريين، بالإضافة إلى مدفعية، وذلك لمساعدة خورشد وأحمد باشا. وفي يوليو من سنة 1836 غادر إسماعيل به وقواته القاهرة، وهذا يوافق ربيع أول أو ربيع ثاني من سنة 1252، وكانت مهمته هي الحصول على الإبل وكذلك إضعاف الدولة السعودية الجديدة غير المتعاونة. عرف فيصل بقوة إسماعيل به ونواياه، عرف بذلك مباشرة بعد وصوله وقواته إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وعرف فيصل أنه كان قد تمادى، فبدأ بإرسال مراسيل ورسائل يظهر فيها طاعته، وفي محاولة منه لإبعاد الغزو قرر أن يزود خورشد ب5000 بعير، ولكن ما كان يريده خورشد لكي لا يغزو نجد هو 15000 جمل، وهي ما يعتقد أنها كافية لإنجاح حملة عسير، وبسبب عدم مقدرته أو عدم رغبته رفض فيصل الامتثال لهذا الطلب، وبذلك أصبح غزو نجد مؤكدا. وفي سنة 1252 تحرك القائد إسماعيل آغا أو إسماعيل بيه من الحجاز بقواته إلى نجد، وكان في صحبته الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. كان عمر خالد 24 عاما، وكان معه ما يقرب من 2000 من الفرسان والمشاة، وخالد هذا كان من ضمن الذين كانوا في المنفى في مصر. قال ابن بشر عن إسماعيل به أنه إسماعيل آغا أمير لوي، إسماعيل آغا أمير لوي يعني أمير لاي، والأمير لاي هو العميد بريغادير جنرال. عندما سمع فيصل بن تركي بأنباء تحرك إسماعيل آغا أو إسماعيل به ومعه خالد بن سعود شعر بقلق شديد، فلو اقتصر الأمر على 2000 جندي ربما تكفلوا بهم وواجهوهم، ولكن المشكلة تكمن في الإمدادات العسكرية التي لا تنقطع من مصر، وهو يعني قد جرب ذلك في الحملات العسكرية على الدولة السعودية الأولى التي استمرت 7 أعوام، كما وإن فيصل بن تركي لم يحكم قبضته بعد على الأوضاع في نجد، ولما وصلت هذه القوات إلى ميناء ينبع علم فيصل بتحركهم فأرسل محمد بن ناهض الحربي رئيس قصر بسام أرسله بهدية لهم وليستعلم عن خبرهم. ابن ناهض هذا من الشبول من الكتمة من بني علي من حرب، وقصر بن بسام في السر، والسر من مقاطعات نجد بالقرب من الدواد. سوف نرى من خلال هذه الحملة التي لم تصل بعد إلى نجد مدى هشاشة الدولة السعودية الثانية في هذه المرحلة، ومدى ضعف الإمام فيصل بن تركي قياسا بأئمة الدولة الأولى في عصر قوتها. رجع بن ناهض إلى فيصل وأخبره عن هدف هذه الحملة، وواصل إسماعيل آغا طريقه إلى المدينة المنورة ومنها إلى الحناكية، واستشار الإمام كبار رجال دولته، وكان رأي الأمير عبد الله بن علي بن رشيد أن يسير الإمام بقواته إلى القصيم قبل أن يصل إليه إسماعيل آغا بقواته فينضم إليه القصمان، وأخذ فيصل بهذا الرأي، فاستنفر أهل الأحساء والجنوب والوشم وسدير وغيرهم، وسار من الرياض في شوال، ونزل على مورد الخفيسة، خفيسة المهمري التي جرى عندها مناخ السبية في عام 1245، وأقام في الخفيسة حتى يكتمل توافد من أرسل في طلبهم، ثم رحل من الخفيسة ونزل على ماء الصريف، والصريف بالقرب من التنومة في القصيم، وأقام هناك ما يقرب من الشهر. وفي هذه الأثناء وصلت قوات إسماعيل آغا إلى الرس في القصيم، وعندها غادر فيصل بقواته الصريف إلى عنيزة، واستنفر أهلها الخروج معه، فخرجوا معه يرأسهم أميرهم يحيى السليم، ثم سار إلى بريدة فخرج معه أهلها يرأسهم أميرهم عبد العزيز بن محمد بن عبد الله البعليان، وسار الإمام بمن معه من الجنود، ونزل في رياض الخبرة، ورياض الخبرة في القصيم، وكان ذلك في أيام التشريق. بقى الإمام في رياض الخبرة أكثر من 20 يوما، وفي كل هذه التحركات لم يحصل قتال مع الأتراك، ثم سار إلى عنيزة، وانتهى الأمر بأن صرف من معه وعاد إلى الرياض، ومعه أهل الخرج والفرع، ومعه الشيخ محمد بن هادي بن قرمل رئيس قحطان. وحين وصل إلى فادق أذن لبن قرملة لبن هادي أذن لبن هادي بالعودة إلى ديرته. هذه التطورات في سير الحملة تدل على ضعف وتخبط حملة فيصل بن تركي التي كان الهدف منها مواجهة حملة إسماعيل آغا. ولما وصل فيصل إلى الرياض نزل ومن معه من أهل الخرج وغيرهم بخيامه وأثقاله خارجها، لم يدخلها مباشرة، وإنما دخلها بخيله فقط، لأنه رأى من أهل الرياض ما يريبه. بل وكما ذكر ابن بشر جاهره رجال منهم بالعداوة، كيف يكون الإمام ويجاهره رجال من أهل عاصمته بالعداوة؟ هذا والله الضعف بعينه، ولكن طالما كان هناك جنود أتراك فلن تستقر الدولة. وبينما كان فيصل في القصر يهيئ ما في القصر من سلاح ومال وأمتعة، دخل عليه رجال من أهل الرياض، وحدث منهم ما أوقع في قلبه الخوف منهم. كانوا قد سمعوا بقدوم خالد بن سعود مع إسماعيل آغا. ماذا صنع فيصل بن تركي؟ أعطاهم أموالا حتى يسكتهم، لأنه خاف كما قال ابن بشر أن يمنعوه من أن يخرج من القصر بشيء يريدونه لخالد بن سعود ومن معه. أعطى الدراهم لكل من حاذر منه حتى لا يمنعونه من إخراج ما يريد إخراجه من القصر إلى مخيمه خارج الرياض، فلما أعطاهم سكتوا. وبذلك أخرج فيصل بن تركي من القصر كل ما أراد إخراجه، وجعله في معسكره خارج أسوار الرياض، حيث يرابط أنصاره من غزوة أهل الجنوب الذين جاءوا معه. وأكثر الأشياء التي أخرجها تم إخراجها بخفية، أخرجت خفية، فلما أخرج ما أراد إخراجه وأراد مغادرة القصر إلى معسكره خارج البلدة، خاف من رجال منهم، خاف على خيله وما معه، فأرسل إلى الذين عند خيامه أبلغهم أن يغادروا مكانهم بكل ما معهم، ثم خرج من القصر على خيله دفعة واحدة، ووقف دونه رجال من أعوانه يحمونه حتى خرج من البلد. وسار فيصل من الرياض ولحق بمن سبقه من رجاله، وكان معه من الخيل 400، ومن العمانيات النجائب عدد كثير. العمانيات هي الهجن، الإبل المخصصة للركوب. ولما وصل فيصل إلى الخرج أقام فيه 10 أيام، جاءه في أثنائها بعض أهله وبعض ما بقى من أمتعته، ثم ذهب إلى الأحساء. فجاءه عمر بن عفيصان ورؤساء أهل الأحساء وعاهدوه على نصرته، وسكن فيصل في قصر الكوت، حصن الكوت المنيع. خرج منه أمير الأحساء عمر بن عفيصان، وبقى فيصل في الأحساء لأكثر من 2 شهر، وجاءه شيوخ قبائل مطير والعجمان وسهول وسبيع وغيرهم. تحرك إسماعيل آغا ومعه خالد بن سعود من الرس إلى عنيزة، وحاول أهلها أن يقاوموه، لكن سرعان ما انقادوا إليه. وخرج إليه يحيى بن سليم، ثم جاءه عبد العزيز بن محمد البعليان من بريدة، وتابعهم باقي رؤساء القصيم. ومن عنيزة أرسل إسماعيل آغا يحيى بن سليم ورجال معه، من ضمنهم عيسى بن عبيد الله بن عبد المحسن بن علي، ومن الأتراك أيضا ركب معهم إبراهيم المعاون على رأس 400 فارس. هذه الحملة من أجل القبض على عبد الله بن علي بن رشيد، ولكن وصله خبرهم ففر من حائل قبل أن يصلوا إليه. ودخل عيسى بن عبيد الله بن علي البلد، ونزل القصر بمن معه، وهرب جماعة من أهل البلد. ولما استقر عيسى بن علي عاد يحيى بن سليم وإبراهيم المعاون، وتركوا عند عيسى 100 جندي تركي. وفي عنيزة وفد على خالد بن سعود رؤساء أهل الرياض، ودخل في طاعته معظم أهل نجد إلا أهل الخرج والفرع ومن والاهم. وفي آخر المحرم من سنة 1253 سار إسماعيل آغا وخالد بن سعود ومن معهما من الجنود الأتراك، ساروا من عنيزة إلى الرياض، ووصلوها يوم السبت 7 من صفر سنة 1253 الذي وافق 13 من مايو سنة 1837. ونزل خالد بن سعود وإسماعيل آغا في القصر، ونزل باقي الجنود خارج الرياض، وجاء رؤساء البلدان إلى الرياض ليبايعوا خالد بن سعود. خالد بن سعود المنصب بقوة الأتراك الذين يمثلهم إسماعيل آغا، ويبدو أن أهل الحوطة والحريق لم يرسلوا من يمثلهم، فكتبوا إلى تركي الهزاني رئيس الحريق وإلى أهل الحوطة يطلبون منهم مبايعتهم وأن يرسلوا من يمثلهم، وكان الرد صاعقا. فقد كتبوا إلى خالد بن سعود يقولون: إذا كان الأمر لك ولن يأتينا في بلدنا الجنود الأتراك فنحن يعني رعية لكم، وإن كان الأمر للأتراك فسوف نحاربهم. لا شك في أن هذا قرار في منتهى الشجاعة المقرونة بالتحدي، ولكن لمثل هذا الرد عواقب وخيمة. هذا عصيان وتمرد، إذا لم تتم مواجهته في سرعان ما ستنتشر هذه الروح في البلدان النجدية، وسوف يكون من الصعب السيطرة على الأوضاع الهشة أصلا. ولذلك كان غضب إسماعيل آغا وأتباعه عظيما، وقرروا أن يبطشوا بهم وينهبوا أموالهم. لكن من يقول للأتراك مثل هذا الكلام فلا بد أنه على استعداد لمواجهة ما سوف يحدث. أمر إسماعيل آغا أن يقوم الحدادين بصنع آلات الهدم من الفؤوس وغيرها، وأمر بالمسير إليهم. وفي الوقت نفسه كتب خالد بن سعود إلى رؤساء البلدان للنفير معهم، فاستجاب لهم أهل المحمل والوشم وجاءوا بغزوهم. وفي أول ربيع الثاني من سنة 1253 سار خالد بن سعود وإسماعيل آغا ومن معهم من أهل الرياض والمحمل والوشم، ولما وصلوا إلى الخرج انضم إليهم فهد بن عفيصان، ونزلت هذه القوات على ماء الخفس، وهناك أشار عليهم مضف المريخي، وصفه بن بشر بأنه رئيس عربان بريدة، وقال عليكم أن تحتلوا بلدة الحلوة، فإن فعلتم ذلك كاتبكم أنصاركم الذين في الحوطة والحريق وجاءوكم، فاستحسنوا هذا الرأي وساروا إلى الحلوة. ويقدر يعني بعض المؤرخين جمعهم 7000 رجل من العرب والأتراك ونزلوا بالقرب من الحلوة، وكان أهل الحلوة قد أخرجوا نساءهم وأبناءهم إلى بلدة الحوطة والحريق، وكان في الحوطة بعض من كبار مشايخ آل الشيخ كانوا قد غادروا الرياض لما وصل الأتراك إلى الحوطة، وهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ علي بن حسين والشيخ عبد الملك بن حسين والشيخ حسين بن حمد بن حسين أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا مما قوى عزم أهل الحوطة والحريق، وتعاهد أهل الحوطة والحريق على الصدق في اللقاء ومواجهة العدو، وجمعوا جموعهم وساروا لقتال الغزاة. وفي منتصف ربيع الثاني دار بينهم قتال عظيم في يوم شديد الحرارة، وكاد أهل الحوطة والحريق وحلفائهم أن يهزموا، ولكن تركي الهزاني أمير الحريق ومن معه شنوا هجوما على ميمنة الغزاة في الوقت الذي شن فيه أهل الحوطة بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم شنوا هجوما على الميسرة، وكان الغزاة على رأس مرتفع وقد نصبوا مدافعهم، أما أهل الحلوة ومن معهم فقد لحقوا بالغزاة الذين كانوا قد استغلوا الفرصة ودخلوا البلد لما كاد المدافعين في بداية القتال أن يهزموا. استطاع إبراهيم بن عبد الله ومن معه الذين هاجموا الميسرة أن يسيطروا على الوضع، واستولوا على المدافع وألقوا بها من علن، وساهم هذا في هزيمة الغزاة. وكان الأعراب الذين مع العسكر هم أول من انهزم وتبعهم الباقون، هرب الأعراب على رحائل العسكر وتركوهم، ومات الكثير من الجنود الأتراك الغزاة قتلا وبسبب حرارة الجو، فقد هلك الكثير منهم أيضا من الظمأ، وفر الكثير من الخيال الأتراك في الشعاب فهلكوا فيها. أما خالد بن سعود فقد استطاع أن ينجو بنفسه ومن معه من أهل نجد، وتبعهم إسماعيل وشرذم من الفرسان، ووصلوا بعد ذلك إلى الرياض. وكانت الغنائم التي حصل عليها المنتصرون كبيرة، واستغل فيصل بن تركي هذه التطورات، فسار من الحسا برجاله يريد الرياض، ووفد عليه بعض من كتب إليهم ليوافوه. وفي الأول من جماد الثانية حاصر الرياض، ولكنه لم يستطع أن يدخلها، وذلك بسبب استبسال من بها في الدفاع عن مدينتهم. ولما اشتد الحصار جاء فهد الصيفي رئيس سبيع لنجدة خالد بن سعود، وحشد معه قاسي بن عظيب ومن معه من قحطان، وهاجموا فيصل، وانتهى الأمر بأن فك فيصل بن تركي الحصار في ليل 12 من شعبان، ورحل من مكانه ونزل عند منفوحة، واستمرت الحرب مدة طويلة. الشيخ قاسي بن عظيم هذا من يعني كبار شيوخ العاصم، قال ابن بشر أن الشريف عبد الله حاكم ينبع جاء في شوال بهدية معه من خورشيد باشا القائد التركي إلى فيصل بن تركي، وتودد إليه وطلب منه أن يفك الحصار وأن يأخذ ما تبقى له في الرياض من ممتلكات وغيرها، ووعده بأنهم سوف يثبتوه في ملكه. ثم أن الأمر لم ينتهي إلا في الأول من ذي القعدة من سنة 1253، عندما غادر فيصل مقره في منفوحة، وصرف جميع من جاءه من البلدان، وذهب إلى الخرج، ونزل في دلم ومعه أهل الفرع وعمر بن عفيصان ورجاله ومحمد بن عبد الله بن عفيصان وغيرهم. وفي الأول من ذي الحجة أرسل فيصل أخاه جلوي إلى خورشيد باشا في المدينة المنورة بهدية من الخيل والهجن العمانيات والقيلان، القيلان نوع من الأقمشة لعله الحرير الأسود كما سبق وذكرنا. ولما سار خورشيد باشا إلى القصيم أخذ معه جلوي بن تركي، ووصل خورشيد إلى عنيزة في آخر صفر أو ربيع الأول سنة 1254، واستأذنه جلوي في الذهاب إلى بريدة القيام ببعض شأنه فأذن له، ولكنه فر إلى أخيه في الخرج. وبينما كان فيصل في الدلم ركز اهتمامه على المناطق التي لا يزال له نفوذ عليها، فأرسل عمر بن عفيصان إلى الأحساء، وأرسل إلى عمان حمد بن يحيى بن غيهب، وإلى وادي الدواسر أرسل رجل من عائلة الزهيري، وزهيري من عايذ من عبيد بن قحطان، وإلى الأفلاج أرسل محمد بن عبد الله بن جلاجل. وفي سنة 1254 جاء إلى الرياض جنود من القصيم، أرسلهم خورشد باشا بقيادة ملا سليمان وهو كردي، ومعه حسن المعاون. ولما وصلوا الرياض أخبروا إسماعيل بيه أو آغا أن يرحل بمن معه من الجنود إلى مصر، فغادروا الرياض ومعهم حسن المعاون، غادروا الرياض إلى القصيم، ومن القصيم بدأت رحلة العودة إلى مصر. وفي هذه السنة أرسل خالد بن سعود أحمد بن محمد سديري أميرا على سدير، وأرسل معه 40 فارسا من الأتراك. وفي عنيزة وفد على خورشد باشا الكثير من الرؤساء من البادية ومن القصيم، جاءوه يبايعونه بسبب مشكلة حدثت نتيجة لسرقة راحلتين عمانيتين من معسكره. دار قتال عنيف بين أهل عنيزة وجنود خورشد استمر لثلاثة أيام، قتل من الجانبين الكثير من الرجال، ولكن تم الصلح بينهم، وبقى خورشد في عنيزة ما يقرب من 5 أشهر. جاءه فيها عبد الله بن علي بن رشيد، وكذلك محمد بن فيصل الدويش، وفهد الصيفي، وكذلك جاءه أحمد سديري لما بعث خورشد في طلبه، وكان يكرمهم ويعطيهم. ولما وفد عبد الله بن علي بن رشيد على خورشد باشا أعطاه وقام بإكرامه وكسوته، ثم رحل ابن رشيد ومن معه ونزلوا في البصيري. البصيري مكان لا يبعد كثيرا عن بريدة، وأرسل ابن رشيد جماعة من رجاله ممن كانوا معه على 3 ركائب أرسلهم إلى بريدة. وكان في بريدة رجل من أعوان بن علي الأمير السابق في جبل شمر، قد هرب من ابن رشيد واستقر في بريدة، فأرسل ابن رشيد هؤلاء الرجال ربما لاغتياله أو لاختطافه وإحضاره إليه. ولما وصلوا إلى مكانه في بريدة، وطرقوا الباب، خرج لهم فأمسكوه فصاح ولده الصغير، فجاءهم الناس وبطشوا بهم وقتلوا منهم 2 وأمسكوا بثالث وأخذوا ركائبهم 3. واستعلموا من هذا الرجل الذين يعني قبضوا عليه، استعلموا منه عن سبب قدومهم، فأخبرهم بكل شيء، وأخبرهم عن مكان عبد الله بن رشيد ومن معه. وكان مع عبد الله بن رشيد في موضعه الذي نزل فيه ما يقرب من 45 مطية، ربما يعني بعضها يكون مردف، يعني يكون أكثر من 45 رجلا، وهذا يعني أن معه عدد لا بأس به من الرجال. نعم، وقام أمير بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن البعليان، وانتدب على الفور معه جماعة من أهل بريدة وباغته بن رشيد ومن معه. كان ذلك بين المغرب والعشاء، باغتوهم وقتلوا منهم 6 رجال واستولوا على جميع ما كان معه. واستطاع بن رشيد أن يفر منهم، وذهب إلى خورشد باشا فكساه وأعطاه مرة ثانية. وذهب بن رشيد إلى بلده، وكانت هذه الحادثة التي ربما تبدو بسيطة في خسائرها كانت سببا في عواقب وخيمة جدا أدت إلى تدهور العلاقات بين القصيم وجبل شمر، وما نتج عن ذلك من معارك جرت بين الطرفين كانت نتائجها ليست في صالح القصمان الذين تكبدوا خسائر فادحة من حيث عدد القتلى وكذلك الشخصيات البارزة الذين قتلوا في هذه المعارك. وفي أثناء وجود خورشد في عنيزة أمر ببناء حصن أو قصر الصفا في عنيزة، وجعله ثكنة للجند، فيه جنود وذخيرة. ثم بعد ذلك بدأ خورشد باشا حملته لإسقاط دولة فيصل بن تركي، وفي آخر شهر رجب من سنة 1254 سار خورشد باشا بقواته من عنيزة إلى الوشم، ومنها سار إلى الرياض، وركب معه من الرياض خالد بن سعود ومعه أهل العارض، وتوجهوا إلى الدلم مقر الإمام فيصل بن تركي، ودار بين الفريقين قتال شديد، قتل فيه من كلا الطرفين العديد من القتلى، وهذه هي معركة الخراب نسبة إلى بلدة قديمة قريبة من الدلم. ثم نزل الباشا في الخراب، وأمر فيصل بن تركي ببناء سور حول الدلم وأن يحفروه خندقا، ودارت بعد ذلك عدة مواجهات عسكرية عنيفة كانت في معظمها في صالح جنود خورشد باشا. ثم جاءت قافلة من الرياض إلى خورشد باشا فيها جنود أتراك ورجال من أهل المحمل وسدير، جاءت مددا للباشا. ووصلت القافلة إلى خورشد في الرابع عشر من رمضان من سنة 1254، وأدى ذلك إلى زيادة قوة الباشا، وتزعزع من كانوا مع فيصل بن تركي، فغادر أكثرهم وطلب غيرهم الأمان من خورشد. وفي نهاية الأمر لم يكن أمام فيصل بن تركي إلا أن طلب الأمان من الباشا لنفسه ولمن معه من أهل الدلم وأهل العارض وغيرهم، الأمان يكون على دمائهم وأموالهم. فأعطاه خورشد الأمان على شرط أن يذهب إلى مصر عند باقي آل سعود الذين في المنفى. ثم إن خورشد باشا أمر القائد التركي حسن اليازجي أن يسير على رأس قوة من الجنود، وأن يأخذ معه فيصل بن تركي وأخوه جلوي وابن عمه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود، وعبد الله ومحمد ابن فيصل بن تركي، علما بأن ابن بشر في أحداث رمضان من سنة 1255 قال: وفي شعبان منها قدم خالد بن سعود بلد ثرمدة ومعه نساء فيصل وأبنائه عبد الله ومحمد، وذلك أن فيصلا لما استوطن مصر اشتاق إلى رؤية أولاده، فطلب من محمد علي أنهم يقدمون عليه، فكتب إلى خورشد أمره بإشخاصهم، فرحلوا من ثرمدة إلى مصر. وفي نهاية المطاف وصل الإمام فيصل بن تركي إلى القاهرة، ووضعوه في بيت تحت الحراسة. أما القائد الكبير عمر بن عفيصان فإنه ذهب إلى الأحساء ولم يقبل أمان الباشا الذي بعثه إليه، ومن الأحساء ذهب إلى البحرين ثم إلى الكويت واستقر فيها. نعم، أرسل خورشد باشا أحمد سديري أميرا على الأحساء، واستقرت الأمور في المقاطعة المهمة طيلة فترة إمارة سديري. لكن بعد ذلك جاء محمد أفندي وكان في البحرين، جاء بأمر من خورشد باشا وأمره أن يتولى إمارة الأحساء وأن يكون أحمد سديري أمينا على بيت المال، وحكم فيهم محمد أفندي حكم الظالم الغاشم، وأرهق كواهلهم بالضرائب الثقيلة والكثيرة التي فرضها على كل شيء تقريبا من زرع وسلع وحرف، وضاق الأمر بالناس كثيرا حتى صناعاتهم، يعني الحرف هذه حتى الصناعات يفرض عليها ضرائب ثقيلة. وفي الأول من شعبان من سنة 1255 جاء محمد أفندي بعد صلاة المغرب من عين نجم في الأحساء يريد أن يذهب إلى الهفوف، وكان معه 5 من الفرسان ومعه غلام خادم يحمل سراجا، وكان قد كمن له 3 رجال معهم بنادق، فلما أقبل عليهم أطلقوا عليه النار، وقعت رصاصة في رأسه، والثانية في قلبه، والثالثة في السراج الذي بيد الخادم. أشهد أنهم عواز. وسقط محمد أفندي قتيلا، وفر عنه من كان معه، وفر الثلاثة الذين قاموا بقتله، ورجع إليه خدامه وحملوه إلى بيته. وخاف أحمد بن محمد السديري من أن يتهم بأنه هو من دبر لقتل محمد أفندي، وفي الصباح أمر مناديا ينادي في الموسم في السوق 500 ريال لمن يرشد عن قاتل محمد أفندي، فجاءه من أخبره بأن قتلة محمد أفندي هم فلان وفلان وفلان من العوازم من أعوان آل عريعر، فأرسل إليهم وحبسهم. والعوازم الثلاثة هؤلاء من أسرة الهدية، والهدية من فخذ ذيابات من غياض من قبيلة العوازم. قال بن بشر: وكان في الأحساء من رؤساء بني خالد برغش بن زيد بن عريعر، وبن عمه مشرف بن دويحس بن عريعر، وطلال. لم يذكر بن بشر من هو طلال، وكانوا قد طلبوا من الباشا ولاية الأحساء فلم يجبهم وبقوا في الأحساء. وألقى أحد القادة واسمه الفاخري، وهو رجل من المغاربة، ألقى القبض عليهم وحبسهم، لكنه أطلقهم لعدم وجود أدلة ضدهم، وجزع الباشا جزعا شديدا لما سمع بمقتل محمد أفندي، وأرسل أفنديا آخر اسمه محمد أيضا ليحل محله في إمارة الأحساء. ثم في رمضان من سنة 1255، أي بعد مقتل أفندي بشهر تقريبا، أرسل الباشا إلى أحمد سديري وأذن له أن يذهب ليزور أهله وأولاده، وأرسل مكانه عيسى بن عبيد الله بن علي رئيس جبل شمر، وجعله على بيت المال. ومن الأحساء ذهب سديري إلى ثرمدة حيث ينزل خورشد باشا، ثم ذهب إلى أهله. سوف نتوقف هنا أيها الإخوة، على أن نواصل بإذن الله الكلام عن أحداث هذا التاريخ في لقائنا القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.